إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
قال رحمه الله تعالى: ويرجع منفرد إلى ثقتين، وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع، حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويرجع منفرد إلى ثقتين. ويرجع منفرد إلى ثقتين، أي إلى تسبيح أو قول ثقتين. فإذا قال له ثقتان أو سبح ثقتان في حال المنفرد ليس في حال الإمام، رجع كما هو حال الإمام. وقيده كثير من فقهاء المذهب بأنه ما لم يتيقن صواب نفسه، ما لم يتيقن صواب نفسه. قال: وبطلت صلاته، وبطلت صلاة من تبعه، أي أنه إذا سبح به ثقات ولم يكن على يقين، إذا لم يكن على يقين وسبح به ثقات فلم يرجع، فإن من اتبعه عالما بالحكم وليس ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. أما من كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يكون مؤاخذا بذلك. قال: ولا من فارقه، أي من رأى أن هذا الإمام لم يرجع إلى قول المصلين لما سبحوا به وهم ثقات وهو ليس على يقين من نفسه، فإنه في هذه الحال إذا فارقه من فارقه صحت المفارقة لقيام سببها الشرعي، قيام سببها الشرعي، بمعنى يصلي المفارق يتم لنفسه ويسلم من صلاته حتى لا تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. نعم. ثم قال: ولا يعتد،
قال: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعهم فيها جاهلا.
الركعة الزائدة إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فإن المسبوق الذي فاته ركعة فأكثر هذا لا يعتد بهذه الركعة، لأنها في حق الإمام غير صحيحة، لأنها في حق الإمام غير صحيحة. فلما كانت في حق الإمام غير صحيحة لم يصح أن يعتد بها المسبوق. هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يحتسب بها. والقول الثاني أنه يعتد بها لأنها لم تقع في صلاته زائدة. المشهور من المذهب وهو قول جمهور الفقهاء أن الزائدة في صلاة الإمام لا يعتد بها المسبوق، قالوا لأنها زائدة باطلة في حق إمامه، فإنما وقعت من المسبوق متابعة لإمامه، فلما لم تصح في حق الإمام لم تصح في حق المأموم. هذا قول الجمهور وهو الراجح وهو المذهب. وقيل بأنها صحيحة في حق المسبوق، قالوا لأنها لم تقع في صلاته زائدة، لم تقع في صلاته زائدة، يعني لو جاء والإمام في الرابعة، والإمام في الرابعة أدرك معه الرابعة، المأموم كما تعلم الذي جاء والإمام في الرابعة لا يعلم أهي الرابعة أم لا، أليس كذلك؟ فصلى الإمام الرابعة ثم صلى خامسة ثم سلم ثم قام المسبوق، فهذا المسبوق في ظاهر الصورة صلى ركعتين، ولكن الثانية منهما هي زائدة في حق الإمام، فهل يعتد بها أو لا؟ على هذين الوجهين، والراجح ما ذهب له جمهور الفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تصح لا في حق الإمام وهي زائدة في صلاته، فكذلك لا يعتد بها المسبوق. نعم.
وعمل في الصلاة متوال مستكثر عاد من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وجهه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم، ولا يشرع ليسير
العمل أي الفعل في الصلاة إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا عادة وليس من جنس الصلاة فإنه يبطلها، فإنه يبطلها ولو وقع جهلا. أما الحركة اليسيرة فإنها مكروهة ولو لم تكن من جنس الصلاة فهي مكروهة فيها ولكنها لا تبطلها. نعم.
قال: ولا يشرع ليسيره أن يسير عن غير جنسها سود ولو سهوا، ويكره العمل اليسير من غير جنس.
نعم، يعني أنه لو فعل حركة يسيرة من غير جنس الصلاة كره له ذلك، ولكن لا يشرع له سجود السهو، وإنما سجود السهو يشرع إذا قام سببه وهو الشك في الصلاة، إذا بنى على اليقين في شك من صلاته، أو زاد في الصلاة كذلك، أو نقص واجبا فيها سهوا. فهذه الأسباب في الجملة هي الأسباب التي عليها مدار سجود السهو، وهي الشك والزيادة والنقص. وأما إذا فعل فعلا ليس من جنس الصلاة وهو يسير فلم يكن مبطلا لها كره فعله ولا يشرع له سجود السهو، وإنما يجبره بالاستغفار، وإنما يجبره بالاستغفار ويجبره بالسنن بعد الصلاة، فإن النوافل تتمم الفرائض. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم.
يعني إذا انشغل قلبه، انشغل بأمر يفكر فيه، فإنه لا تبطل صلاته، فإنه لا تبطل صلاته إذا قل، لا تبطل صلاته إذا قل. وأما إذا طال فهل يقال إن طوله من جنس طول الفعل بالحركة؟ فإنهم يقولون في الفعل بالحركة والفعل الظاهر بأن كثيره عادة وهو ليس من جنسها يكون مبطلا لها، أليس كذلك؟ فهل الكثير مما يرد على القلب إذا زاد فانشغل في أكثر صلاته هل تبطل صلاته أم لا؟ والبحث هنا في بطلان الصلاة. وأما أن ذلك على خلاف ما جاءت به الشريعة من الأمر بالخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها، وأن ذلك يكون منقصا لأجرها إلى غير ذلك، فهذا مما استقر. وإنما النظر هنا في هل يكون الكثير من أمر القلب مبطلا الصلاة أم لا، وهذا يعرض لبعض الناس، هذا فيه قولان للفقهاء، والذي عليه الجمهور أنه لا يبطلها، الذي عليه الجمهور أنه لا يبطل الصلاة، وإن كان ذلك مما يجب تركه ولزوم الخشوع في الصلاة، هذا أمر معروف كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن النظر هنا في لو أن شخصا ذهل في صلاته بانشغال جرى في نفسه في أمر يفكر فيه كسفر أو غيره، ثم مضى في تفكيره هذا وانشغاله انغمس فيه حتى مضى من صلاته ركعة أو تزيد، فهل يقال إن صلاته بطلت أم لا؟ هذا فيه قولان للفقهاء، هذا فيه قولان للفقهاء. نعم.
قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعلمه خفي للأمة عن الخطأ والنسيان.
هذا فيه قولان للعلماء، والراجح أنه في النفل خاصة، وأما الفرض فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل. وأما ما احتج به المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وهو في المسند وغيره، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد، فهذا الحديث وما في معناه وأصله في كتاب الله في قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن وقوع هذا الحديث أو الاستدلال بالآية على الحكم في هذا المحل هو من المحتمل الكثير الاحتمال، وليس من الدليل البين، وليس من الدليل البين، فهو محتمل ويجمع أو وقد أجمع على عدم اضطراده، وقد أجمع على عدم اضطراده، وهذا من أبين ما يحقق لك أنه محتمل، والمقصود أنه أجمع على عدم اضطراده، وهو تصحيح الأفعال التي فات ما فات منها من ترتيب الشريعة وأوصافها بنسيان أو جهل، فإن هذا قد أجمع على عدم طرده، قد أجمع على عدم تصحيح الأفعال التي فاتت بعض أوصافها جهلا أو نسيانا في سائر الصور، أي في جميع الصور، فهذا قد أجمع عليه، فهذا قد أجمع عليه ولا قائل به، ولا قائل به، فإن ثمة صورا وفروعا من فروع الشريعة فات بعض أوصاف الفعل الشرعي بنسيان أو جهل فبطل الفعل إجماعا، فبطل الفعل إجماعا. ومن مثاله وهو كثير وليس مثالا عارضا، من مثاله لو نسي الطهارة، نسي الوضوء وقد أحدث، فصلى ناسيا يظن أنه على طهارة، ثم ذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنه كان قد أحدث ولكنه قد نسي حدثه، فهذا بإجماع العلماء أن صلاته باطلة، مع كونه ناسيا، قد ترك بعض أوصاف الفعل وهو شرطها من الطهارة، قد تركه نسيانا. وهكذا في كثير من الأعمال، لو تركه نسيانا لم يصح فعله، كمن ترك الوقوف بعرفة جاهلا ظن أن الوقوف إنما يكون في أول النهار فوقف صباحا ثم انصرف من عرفة، فهذا لم يقع منه الركن، هذا لم يقع منه الركن، بل لم يقع منه ما يصح به حجه وهو الأركان، فلا يجبره دم ونحوه، فلا يجبره الدم ونحوه كصيام في محل الدم على قول من يجعل ذلك صياما. فهذا وغيره من الصور وهي كثيرة في فروع الشريعة يدلك على أن هذا لا يضطرد، وبه تعلم أنه لا يصح أن يتبادر في النظر أن كل من ترك فعلا من أفعال ما شرع نسيانا أو جهلا قيل يصح ذلك لحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان، أو لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا لا يضطرد. وإنما الذي اضطرد في الآية والحديث هو رفع المؤاخذة، رفع الإثم، فلا يوافي العبد ربه بذلك إذا كان جاهلا أو ناسيا، ما لم يقع منه تفريط في جهله، هذا باب آخر، فهذا باب آخر فيما يقع به التفريط وما لا يقع به التفريط من مراتب الجهل، ولكن الأصل هو ترك المؤاخذة في حق من كان ناسيا أو جاهلا في تفاصيل الأفعال أو في أحوال وأوصاف الشريعة في الجملة. فهذا فيما يتعلق بمحل الدلالة، وأما تصحيح الفعل فهذا مناط آخر، فهذا مناط آخر، فقد يصح الفعل مع وجود ما يبطله لو وقع عمدا، ولكنه صح لأنه وقع نسيانا، فقد يصح الفعل مع وجود ما يبطله لو وقع عمدا لأنه وقع نسيانا، فصار النسيان في هذه الحال مؤثرا في تصحيح الفعل، ولكنه لا يضطرد، فكما لا يضطرد إثباتا لا يضطرد نفيا، كما ذكرت في مسألة من ترك الطهارة في الصلاة ناسيا فصلاته باطلة بالإجماع. فإن قيل فما مثال الذي يصح معه الفعل بموجب النسيان ولو فعله عمدا بطل فعله الشرعي؟ قيل كمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فإنك تعلم أن الأكل والشرب ناقض للصوم بالإجماع، وهذا أمر بدهي مستقر، أليس كذلك؟ أن من أكل أو شرب عامدا بطل صومه سواء كان فرضا أو نفلا، وهذا أبين من أن يستدل عليه بتفصيل. ولكن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام غيره فإن صومه في أصح القولين يكون صحيحا، وإن كانت المسألة فيها خلاف، فبعض الفقهاء يقول صومه يكون باطلا كبطلان صلاته لو ترك الوضوء لأنه أتى بما ينقض ذلك، فهو كفوات شرطه. ومنهم من قال إنما يصح أكله وشربه ناسيا لا يبطل نفله، ولكنه يبطل به الفرض. قالوا لا يبطل نفله أي الصيام النفل ويبطل به الفرض. والقول الثالث وهو الراجح أن من أكل أو شرب ناسيا صح صومه مطلقا، سواء كان ذلك وقع له في فرض أو نفل، لما جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فبان لك هنا أن هذه القاعدة الشريفة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما يوصف به ذلك كالجهل، فإن هذا قد جاءت به نصوص من نصوص الكتاب والسنة، وهي قاعدة شرعية، ولكن لا بد لطالب العلم والناظر في فروع الشريعة أن يعرف أن هذه القاعدة التي استقرت بنصوص محكمة من الكتاب والسنة أن لها مناطات مختلفة، فبعض مناطاتها قد استقر فيها تصحيح الفعل، وبعض مناطاتها قد اختلف في تصحيح الفعل، وبعض مناطاتها قد استقر عدم تصحيح الفعل. فإن قيل أي هذه الأوجه أكثر استقراراً، قيل أدناها في عدم الاستقرار هو تصحيح الفعل، فإن الفروع في الجملة قد اختلف في تصحيح الفعل فيها بالنسيان والخطأ، بخلاف عدم صحته، فإن ثمة فروعا قد أجمع على عدم تصحيحها بالجهل والنسيان أو الخطأ، وهذا مختلف. ثم يقال هنا بعد ذلك إن ثمة فرقا بين الجهل والنسيان من جهة الآثار، وإن كان الفقهاء كثيرا يذكرون هذا وهذا، لكن إذا أردت طرد التحقيق في هذه القاعدة فكذلك قد بين علماء القواعد، وهذا ظاهر في ترتيب الشريعة أن مقام الجهل والنسيان أو مناط الجهل والنسيان ليس متحدا من جهة، ليس واحدا أو متحدا من جهة الآثار، ليس متحدا من جهة الآثار، فتارة يكون هذا أعلى درجة وتارة يكون هذا أعلى درجة. فإن قيل فإن هذا التقرير أفاد بأن هذه القاعدة ليس لها وجه واحد من جميع مناطاتها، قيل هو كذلك، وإنما أريد بهذا، وإن كان هذا بحث في علم القواعد أوسع، لكن أريد بهذا التعليق بين يدي المسألة التي أو عند المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أريد بهذا التعليق أن لا يقع طالب العلم في هذا الاستدلال الذي قد يراه محكما في كثير من الأمور وهو ليس كذلك، لأنه لما كان الدليل محكما فقد يتوهم متوهم أن الاستدلال به في جميع المناطات يكون إيش؟ يكون محكما، يكون ماذا؟ محكما. والتوهم في قوة الدليل قد يقع في الدليل الذي أحكم ثبوته ولكن دلالته دون ذلك، أو على ما يكون عكس ذلك، لكن الأول أبين، لكن الأول أبين من جهة أنه محل للتردد، ولذلك يقع فيه الوهم كثيرا أكثر من الثاني، بمعنى أن العلم بالاختلاف في ثبوت الدليل كبعض الروايات المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الشأن الذي ينغلق أكثر هو ما يكون من أمر الاستدلال، والمقصود بانغلاقه أنه ينغلق تبينه، ينغلق تبينه. وإن كان العلم بالأول وهو ما يتعلق بالإسناد أفصح، ولهذا قيل الأول أبين بهذا الاعتبار، بمعنى أن طالب العلم يمكنه أن يعرف مجملا أن الحديث فيه إيش؟ فيه كلام من جهة ثبوته أو عدمه، وإن كان قد لا يكون محققا في الترجيح في هذا الكلام، أهو كلام متجه يقتضي إعلال الرواية أو لا يقتضيها، لكنه يعرف أن فيه ماذا؟ أن فيه كلاما، فإذا عرف أن فيه كلاما صار الدليل هنا متأخرا عن رتبة القطعية أو الإحكام من جهة الثبوت، أليس كذلك؟ فهذا العلم من هذا الوجه أيسر، هذا العلم من هذا الوجه أيسر، وهذا العلم يقصد هنا العلم بأن الرواية المعينة فيها كلام، فيها إيش؟ كلام، يعني فيها كلام لأهل الحديث، أهي ثابتة أو فيها إيش؟ إعلال، فهذا يعرف سهل المعرفة. وإن كان العلم باتجاه الإعلال أو اتجاه حفظ الرواية وصحتها هذا علم أخص، هذا علم أخص، فليس كل من عرف أن فيه كلاما يمكنه أن يعرف ما هو المتجه من هذا الكلام، أهو إعلال الرواية أم أنها صحيحة محفوظة، ولكن العلم من حيث الجملة أو المجمل هو أسهل. أما العلم بكون الدلالة ليست صريحة فهذا علم أكثر انغلاقا، هذا العلم أكثر انغلاقا، لأنه لا يرجع إلى وصف مجمل ثم يفرع عليه كالأول، وهو لذلك ربما توهم كثير من الناظرين في بعض المسائل أن هذا الدليل من القرآن والحديث يكون صريحا على المسألة، أو يكاد أن يكون صريحا، أو أنه ظاهر في الحكم، أليس كذلك؟ ولكنه عند التحقيق في دلالته شيء، في دلالته شيء من التأخر عن كونها صريحة أو ما إلى ذلك. فإن قيل فالعلم بالوصف الأول ظاهر، وهو أن الرواية فيها كلام، وإن كان العلم بالترجيح والبت في إعلالها أو حفظها مناط أرفع وأخص. فإن قيل إذا كان الأول معروفا أو إذا كان الأول أبين وأظهر فكيف يتعرف على الثاني؟ يعني يعرف الأول بأدنى بحث يبين به أن الحفاظ قد نقلوا اختلاف أهل الحديث في الرواية، أليس كذلك؟ هذا يبين في الغالب بأدنى بحث، وهو العلم بوجود اختلاف في الرواية وليس العلم بوجه الخلاف وتفصيله وترجيحه، فهذا علم آخر أو زائد. فإذا قيل هذا يبين بهذا الوصف، فبما يبين أن الدلالة ليست صريحة أو تقارب الصريح حتى لا نتوهم أن الدلالة صريحة وهي غير ذلك، أو أنها تقاربه وهي غير ذلك، هل هنا أمارة؟ هل هنا قيل هذا يعرف بوجهين، هنالك وجه وهو أن يكون الناظر من أهل العلم بالدلالات، وهذا علم متصل بعلم اللغة ودلالة اللغة وعلم أصول الفقه وما ربط به من علم اللغة أو أوصاف الشريعة إلى غير ذلك، هذا العلم التفصيلي. فإن قيل فهل له أمارة؟ فهل له أمارة يعرفها طالب العلم؟ وإلا هذا العلم التفصيلي هذا معروف لكنه مناط واسع، أليس كذلك؟ فهل له أمارة تكشفه فيصير وصفا كاشفا وليس وصفا محددا بكل تقدير؟ قيل أمارته الكاشفة إذا وجدت أن الدليل دليل معروف من جهة الثبوت، وهي أدلة القرآن وهذه مستقرة الثبوت، أو المشهور ثبوتا في السنة، أو المشهور ثبوتا في السنة، ثم والمشهور ثبوتا في السنة على نوعين، إما أن يكون فصيح الثبوت، إما أن يكون فصيح الثبوت، أو يكون مما جرى عليه العمل، مما جرى عليه العمل كحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان، فإنه ليس في الصحيحين ونحوهما، وإنما هو دون ذلك، لكن شواهده من القرآن والسنة الثابتة في الصحيحين محكمة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، فهذا ثابت في الصحيح. الشاهد إذا كان الحديث كذلك فما الأمارة؟ نقول من الأمارات المفصحة بذلك إذا رأيت أئمة الفقه والحديث من أعيان الفقهاء وفقهاء المحدثين قد اختلفوا في الحكم المتعلق به، فإذا اختلفوا مع وجود الدليل من القرآن ومن السنة الثابتة أو التي استقر العمل بها وهو نوع من أنواع الثبوت حتى لا يتوهم أن ثمة سنة ثابتة وسنة يعمل بها وهي ليست ثابتة، هذا ليس له وجود، ولكن طرق الإثبات كما تعرف متنوعة. فإذا كانت السنة أو ما هو من القرآن قد اختلف في الحكم المتعلق بالآية أو بالحديث فهذا أمارة على أن دلالته على المحل ليست دلالة صريحة. وعليه فإذا نظرنا إلى مثل هذا الفرع أو إلى غيره فإنه لا يختلف، بمعنى من قال إن هذا الحكم صريح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قيل هذه آية يعرفها جميع العلماء، فلو كانت دلالتها صريحة لما كان القول في المسألة مختلفا، فهذا أشبه ما يكون بالأمارة الكاشفة وليس هو المعين، وليس هو المعين بكل تقدير. نعم.
قال وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير صحب عمدا، لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطور، ولأن حكمة النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء.
الجمهور من العلماء على أن الشرب ولو كان في نفل فما دام أنه عمد فإنه يبطل الصلاة، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وعن أحمد في هذا روايتان، رواية التي ذكرها المصنف وبناها على ما نقل عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، والرواية الثانية خلاف ذلك، الرواية الثانية خلاف ذلك، وأن من شرب عمدا في نفل بطل نفله، بطلت صلاته النفل، بطل صلاته النفل. نعم.
وظاهرهما أن يبطل اليسير الأكل ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء.
هذا التعليل ليس في محل الاستدلال المناسب، هذا تعليل ليس في محل الاستدلال المناسب، لأنه ليس بأطول من الصيام، فإن التسليم من الصلاة، المؤلف يقول ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش إلى آخر، هذا التعليل لا ينقل الحكم لأنه في محل عبادة، قد جعلت الشريعة أن الأكل والشرب ينافيها من أصلها، ينافيها ويكون مبطلا لها فلا يستباح بها. ثم إنما يقع من إطالة نفل مهما كان قدره لا يقع بقدر صيام فرض أو نفل، فإنه يصوم النهار كله ومع ذلك لا يأكل ولا يشرب فيه، فهذا ليس متجها. ثم إن الشريعة حثت على أن من كان في حاجة من أمره فإنه لا يشتغل بنفل يغلبه عن حاجته الأصلية كأكله وشربه ونومه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجة الأصلية، وإنما نقول الحاجة أصلية لأنه إذا قلت حاجة قد يفهم بعض الناس أدنى انشغال أنه يصرفه عن نفل الصلاة وما إلى ذلك، هذه ليست حاجة أصلية، الحاجة الأصلية مثل حديث لا صلاة بحضرة طعام، الطعام حاجة أصلية، الطعام الذي هو القوت الذي يطعمه الإنسان، لا صلاة بحضرة طعام وهو الطعام المعتاد الذي يأخذه الإنسان قوتا له، أما الطعام الذي يعرض للناس تجد أنه يستمر هو ترفه وتفكه فهذا محل آخر، هذا محل آخر. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أحدكم النعاس في صلاته فليذهب حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فالمقصود أن النعاس إذا غلب كذلك، لأن النوم والأكل والشرب في أصله حاجة أصلية، هذا هو هدي الشريعة فيها. أما أن يقال إنه يأكل وهو أو يشرب يسيرا في أثناء الصلاة فهذا بعيد عن ترتيب الشريعة، وهو لم يعلل به الإمام أحمد رحمه الله، هذا من تعليل متأخر الأصحاب وهو غير متجه. وإنما الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية بنى على ما نقل عن ابن الزبير واكتفى به، فهو من أخذه بفقه بعض الصحابة، ولم يأخذه على هذا التعليل الذي ذكره بعض متأخري أصحابه. نعم. نعم، والصحيح أن الأكل والشرب مبطل للصلاة سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، سواء وقع في الفرض أو وقع في النفل. نعم.
وبدع الضوء بسكر ونعمه
من ثمن كأكل ولا تغطر ببلع ما بين أسنانه بلا غمض. نعم، هذا مما عفي عنه. نعم، إذا كان يسيرا، قال في الإقناع، والإقناع من محقق كتب المذهب، قال إن جرى به ريق، يعني إذا كان يسيرا. نعم.
قال في الإقناع إن جرى به ريق ولو لم يجري به ريق.
وينبغي اتقاؤه إذا لم يجري به الريق ينبغي اتقاؤه. والذي لا يجري به الريق مثل بعض الناس قد يقوم من أكل مستعجلا فيكبر في الصلاة، ولا يزال يمضغ لقمة فيبلعها ثم يكبر على الفور، فربما بقي أجزاء منها بحسب نوع الطعام، فتجد أنه يتدارك بلعه بعدما يكبر، فهذا إذا كانت الصلاة فرضا في أحد القولين يكون مبطلا للصلاة فينبغي اتقاؤه. وأما ما يعرض بين أسنانه فهذا أمر آخر، هذا يسير يجي به الريق وهو معفو عنه. نعم. لم تبطل الصلاة به لأنه من جنس الصلاة، فهو ذكر أو دعاء فلا تبطل الصلاة به. هذا من حيث الحكم الوضعي وهو البطلان، فلا تبطل الصلاة به. وأما من حيث الحكم التكليفي فإن هذا ينهى عنه في جملته، والأصل في الصلاة هو الاقتداء، وكره الزيادة على ما شرع في الصلاة من تغيير محل ذكرها، ولكن قد يقع بعضه مباحا وقد يقع بعضه مكروها وقد يقع بعضه محرما، ولكنه في الأحوال الثلاث حتى في حال المحرم منه هو لا يبطلها. نعم. التحريم يقع محرما على رأي بعض العلماء، كقول من قال بأن قراءة القرآن في الركوع والسجود على حديث النهي، فإنهم اختلفوا في هذا النهي أهو للتحريم أو الكراهة، وهو قول النبي كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جاء من حديث علي بن أبي طالب وغيره، قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهذا الحديث فيه نهي صريح: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهذا هل هذا النهي من حيث الحكم التكليفي على التحريم أم على الكراهة؟ فيه قولان للعلماء، ولكنه لو فعله حتى على قول من قال بأنه يحرم عملا بظاهر النهي فإن الصلاة لا تبطل، لأن القراءة من الصلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، فسمى الفاتحة والقرآن صلاة فلا تبطل الصلاة به. وهذا مما ينفك فيه الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، فإن الحكم الوضعي كما تعرف في أصول الفقه قد يلازم الحكم التكليفي وقد لا يلازمه، وإن كان في كتب الأصول المتأخرة بحثوا مسألة النهي هل يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، فهذا من جهة النتيجة لا يطرد فيه نتيجة، ولم يلتزم أحد من الفقهاء طرد النتيجة لا في إثباته ولا في نفي إثباته. نعم.
قال: ولم يجب له أن يسامه سجود بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يطلب عنه الصلاة، وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلا لأنه تكلم بها قبل إتمامها، وإن كان السلام سهوا.
قال: ولم يجب له سجود بل يشرع، وهو ماذا؟ ما الذي لا يجب له سجود السهو؟ هو قوله إن زاد في محل من العبادة ما هو من جنسها كذكر ونحوه في غير موضع فهذا لا يجب له السجود. نعم، هذا ليس فعلا وإنما هو قول، وإنما هو قول. وأما الفعل فإنه يجب له سجود السهو، لو زاد ركوعا أو سجودا فهو وإن كان من جنس الصلاة فعمده يبطل الصلاة لأنه زيادة في هيئتها، لو زاد ركوعا أو سجودا فعمده يبطل الصلاة، ونسيانه وسهوه يجب له سجود السهو، وهذا فيه فرق بين القول والفعل، فيه فرق بين القول والفعل. نعم. وإن سلم قبل إتمام الصلاة بطلت صلاته، وهذا عليه عامة أهل العلم، بطلت صلاته لأنه انصرف منها قبل تمامها فقطع هيئتها الشرعية. نعم. نعم، ما دام أن الفصل لم يطل ولم يتكلم لغير مصلحتها فإنه يبني على صلاته. من سلم قبل تمام صلاته سهوا، من سلم قبل تمام الصلاة سهوا، فهذا إذا اجتمع فيه وصفان بنى على صلاته أي أكمل عليها ولا يستأنف من أول الصلاة. ما الوصفان؟ أن لا يتكلم لغير مصلحتها وأن لا يطول الفصل، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إذا طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، لغير مصلحتها لو أنه بعد ما سلم ناقصة صلاته، لو أنه سلم ناقصة صلاته فاشتغل بالذكر والتسبيح ثم ذكر، فهذا الذكر والتسبيح لا يقال إنه كلام لغير مصلحتها، فإنه عبادة مشروعة متصلة بها، أو اشتغل بقراءة القرآن فهذا لا يقطع لأنه ليس الكلام الذي يراد هنا، لكن الكلام الذي لا يبني معه على ما مضى من صلاته لو تكلم في حر أو برد أو طلب أكل أو طلب سيارة أن تقرب إلى باب المسجد ليركبها أو ما إلى ذلك فهذا قد تكلم لغير مصلحتها، فمن تكلم في مثل هذا أو بمثل هذا فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته. وكذلك لو لم يتكلم ولكن طال الفصل، طال الفصل فإنه كذلك، وأما إذا اجتمع الوصفان بنى على ما مضى من صلاته. نعم، لأن المحفوظة في مثل هذا من السنة هي قصة ذي اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين كما سبق ذكرها، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، والعشي هنا يراد به الظهر والعصر، وفي رواية في الصحيح أنها العصر معينة، أنها صلاة العصر، وهذا هو المرجح في الرواية، فبعض الروايات فيها ذكر الشك وبعضها قد جزم في الصحيح بأنها صلاة العصر، وهذا فرق ليس مؤثرا وإنما من باب تعيين الصفة التي وقعت والصورة التي وقعت. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ثم التفت إلى أبي بكر وعمر فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد استند إلى جذع في قبلة المسجد كهيئة المغضب، فقام النبي واستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وسجوده بعد السلام كما جاء في الرواية وفي رواية عمران بن الحصين أيضا. الشاهد في هذا أن الفقهاء أخذوا من أنه خرج بعض الناس عن المسجد ولم يؤمروا بإعادة، وهي قوله: فخرج سرعان الناس. قالوا: فلو خرج من المسجد ثم رجع لا يكون خروجه قاطعا لذلك، وإنما العبرة بطوال الفصل. فلو أنه فقع ذلك ثم بعض الجماعة خرج من المسجد ثم رجع، فمدى خروجه من المسجد هل يكون قاطعا؟ هل هو وصف مؤثر؟ لا، الخروج بذاته من المسجد ليس وصف مؤثر، فقد يخرج ويرجع من فوره ثم قالوا: ولم يتكلم لغير مصلحته، لأنه إنما اشتغل الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام بذلك فقط، ولم ينقل في الرواية غير ذلك. وقولهم قصرت الصلاة هذا من مصلحتها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا أبا بكر وعمر ومخاطبا ذا اليدين كذلك. قالوا: فعلم بهذه الشريعة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه إذا لم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحتها بنى على ما مضى من صلاته عملا بهدي النبي كما بنى رسول الله على ما مضى من صلاته. فإن بان أحد الوصفين أو لم يقع أحد الوصفين فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته عملا بالأصل، وهو بطلان الصلاة بمثل ذلك. نعم.
قال: لا تهل يده حتى قام فعليه أن يجلس ينهض إلى الجنب بما بقي عليه عن جلوسه، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية، وإن كان أحدث استهلكه.
إذا أحدث ولو لم يطل الفصل ولم يتكلم لغير مصلحتها فإن حدثه يكون قاطعا لصلاته، كما لو أحدث أثناءها، يعني لو اجتمع الوصفان ولكنه أحدث بعدما سلم ناسيا، أو مأموم أحدث بعدما سلم إمامه عن نقص في الصلاة، فإن من وقع منه الحدث لا يبني على ما مضى من صلاته. نعم.
قال: فإن الفصل عرفا بطل في تعذر البناء أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله: يا غلام اسقني، بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن هذا هو الأصل، إذا تكلم بغير مصلحتها هذا يبطل الصلاة، لقول النبي في حديث معاوية بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث الذي أشار له المصنف هو طرف من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، وفيه قصة في صلاة معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال معاوية يقول وفيه هدي، قال معاوية رضي الله عنه: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الرواية قال الراوي: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، إن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: وإن منا رجالا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية: فلا يصدنكم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة أي لطمها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن الحكم، والشاهد فيه قوله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
قال بصلبها أي بصلب الصلاة فتبطل من الحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عبدا أو سهوا أو جهلا.
قد يقول قائل الفقهاء هنا قالوا وسواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، مع أن في قصة معاوية بن الحكم كان جاهلا أليس كذلك، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بإعادة الصلاة، ومع ذلك هنا نص قالوا ولو كان جاهلا بطلت صلاته. هذا فيه قولان للعلماء، والراجح أن صلاته باطلة مطلقا، وأن صلاته باطلة مطلقا. وأما حديث معاوية فهذا يصلح مثالا لما قد يتوهم أنه صريح بحكم وهو ليس كذلك، فإن معاوية لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، ولكن لم يذكر أن النبي لم يأمره بذلك. الحديث ليس فيه ذكر أن النبي أقر له صلاته أو أمره بإيش؟ بإعادته. فإذا كان هذا ليس محكما من جهة النقل رجع إلى الأصل، وما يقضي به الأصل هو أن الصلاة تبطل، وجهله عذر له في عدم المؤاخذة والإثم، ولا يرفع إعمال الأصل إلا أن يثبت في رواية بينة كما ثبت في الصيام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. أما أن يقال إن النبي ما أمر معاوية، نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فما يقضي به أصل فصيح في الشريعة لا يخصص بمجرد عدم النقل. فهذا قد يتوهم البعض أنه صريح في أن الجاهل تصح صلاته ولو تكلم لا يؤمر بإعادتها، وهذا ليس كذلك، هذه واقعة عين، وغاية ما فيها أنه عدم نقل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. فلما كان في أحسن أحواله محتملا لم يبنى أمر الصلاة على محتمل، ورجع إلى الأصل القاضي ببطلان الصلاة بمثله. ولذلك الذي عليه جماهير العلماء وهو المذهب أنه ولو كان جاهلا بطلت صلاته، ولا ينافي ذلك قصة معاوية ابن الحكم فيما يظهر، وبالله التوفيق.